بد أن تأخذ ما هو أصح، الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، فهنا واجب عليك أن تأخذ الأصح إذا كان بينهما خلاف، فسواء سميته صحيحا وأصح أو سميته شاذا، فالصحيح في هذه الحالة يكون شاذا، أصله لو لم يخالف كان صحيحا، سمي شاذا لأجل المخالفة، ما هو كذا؟ مخالفة الراوي جعلته تسمى روايته شاذا، وإلا هو صحيح في الحقيقة، لكن لما عارض ما هو أصح منه فسمي بتسمية أخرى أو باسم آخر وهو شاذ. فيريد أن يقول فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أكثر عددا لا يستلزم الضعف، من ناحية قد إذا كانت المخالفة في الحقيقة بينهما لا يمكن الجمع لا بد أن نحكم عليه بالضعف بمعنى الشذوذ، والشاذ ضعيف. فيقول هو لا يستلزم بل يكون من باب الصحيح وأصح، لكن إذا كان مخالفا لا بد أن تحكم عليه بالضعف، بالضعف لا تسميه ضعفا أدبا ما هذه الثقة، ما هذا الثقة، لأن الشخص ما دام ثقة وأخطأ أو خولف فلا نسمي حديثه ضعيفا، اصطلاحا ما يسمونه ضعيفا، لكن هو في معرض الترك وعدم العمل به، فلما صار في معرض الوقف أو معرض الترك وعدم العمل به فسواء سميته شاذا أو سميته ضعيفا، لكنه يقول لا يستلزم الضعف، يقال لا بل يستلزم الضعف. نعم، إذا كانت مخالفة معارضة. نعم، إذا كانت الزيادة بدون مخالفة فاستقر قول العلماء أن زيادة الثقة مقبولة، لأنه روى ما لم يروه آخرون، ليس معناه روى ما خالف فيه الآخرون، لا روى ما لم، فيكون من أثبت حجة على من لم يثبت، من سمع حجة لمن لم يسمع. فهنا في الحقيقة المخالفة هي التي من اشتراط حكمك بالشذوذ لا بد أن تكون مخالفة، إذا لم تكن مخالفة إن شاء الله فلا يكون، يمكن أن تقول أن هذا الشيء مخالف أو ليس بمخالف، لكن الشذوذ لابد فيها المخالفة، النكارة في الاصطلاح المتأخر لابد فيها النكارة. نعم، مخالفة مثل ما يثبتون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد أشار بأصبعه السباحة رأيته يشير يحركها، زائد روى يحركها زائد، والآخرون ما رأوا يشيروا فقط يشيروا، فاختلف المحدثون فقال بعضهم يحركها هذه مخالفة، فقالوا هذا شاذ، ما هو كذا، والآخرون قالوا لا، التحريك والإشارة لا يخالفان. فممكن أنا ناقشت في هذه المسألة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فكأني أنظر إلى أسبوعه يقول نحن في الشام نقول هات الكتاب، أشار بالتحريك مو إشار جيبه كذا، يقول كذا الشيخ الألباني نفسه قال ما هي مخالفة. ولذلك هو يرى أنه إذا أراد أن يحرك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير يحركها، وكذلك أحمد رحمه الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير به شديدا، فشديدا إيش معنى شديدا؟ إشارة شديدة هكذا، فغير واحد فسر شديدا أن يحركها، هذا في كلام الإمام أحمد أخذوا منه قالوا شديدا يحركها. فأنا على كل حال ناقشت الشيخ الألباني قلنا هذه زيادة ومخالفة لمن رواه لما رواه الآخرون، قالوا لا، قال لا، لا ليست هي مخالفة، عندنا في الشام يقولون جيب الكتاب جيب تعال، فيحركون ويشيرون هكذا يقول. فعلى كل حال يختلف في المعنى، لكن التعريف هو المخالفة هي التي تثبت، إذا رأيت أنها مخالفة تجعله شاذا، وإذا لم ترى أنها مخالفة تجعله صحيحا معمولا به، يعني تجمع بين الصحيح والأصح. نعم،
في الشام يقولون هذا كذا وكذا،
أنت الآن في الحجاز تغيرت البلاد ومن عليها، فربما تكون الاصطلاح كان في الزمن القديم الإشارة بهذه الصورة، ما هو كذا؟ فابحثوا، لأن كلام الإمام أحمد لما قالوا كان يحرك كان يشير بها شديدا. ما معنى شديدا؟ إما شديدا بمعنى أنه مصوب تماما، أم من أوله إلى آخره رافع أصبعه، أم ماذا؟ ففسر بعض العلماء قالوا شديدا معناه يحركها، هذا الذي يقرب. على كل حال هذه الأشياء تتبع على استنباط وعلى اجتهاد الفقهاء، فما دام النص يحتمل هذا وذاك لا يجوز فيه أن يخطى ولا أن يضلل ولا أن يجهل أحد، ويقال والله ما دام النص فيه احتمال يجوز أن يقال هذا. على كل حال
عشر راوي
يخالف زائدة. طيب يعني في عدم ذكر هذا إذا قلت خالفوا نحن موافقين معك، فهل هي مخالفة أو ليس مخالفة؟ بس قل إذا خالفوا معناه شذ، إذا ما ثبتت المخالفة ما هو شاذ. بس
الصدوق إذا خالف الثقة إيش يكون، شاذ ولا ممكن؟
لا، الصدوق إذا كان الظاهر هم يحكمون عليه بالصدوق. الصدوق من هو؟ من هو أنزل درجة من الثقة، يعني ضبطت عليه بعض الأخطاء وحكم فيه بأن ضبطه أخف من الثقة. فالظاهر هنا مقبول بمقبول، واحد منهم أقبل والثاني أكثر قبولا أقل منه، فيكون الظاهر مخالفة الصدوق يسمى شاذا لا يسمى منكرا. نعم. غير المقبول مخالفته للمقبول ضعيف خالف الصدوق يسمى ماذا؟ منكرا. قال ولم أرى ما ذلك مع أحد من أئمة الحديث اشتراكنا في الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. هذا الكلام فيه في الحقيقة يحتاج إلى النظر، بمعنى أنهم هل يقبلون مع المخالفة الحديثين؟ نعم، إذا كان هناك يرى أنه مخالفة هذه لا تضر، قد تكون هذا، ففي بعض الأحيان يقبلون. لكن إذا كانت مخالفة في الحقيقة فبرأسا ما تجد أحدا إلا أنه يحاكم إلى الثقة، ويقول الثقة الذي هو أوثق منه هو الذي يقبل، والثاني يكون موقوفا شاذا إلا إذا وجد من يتابعه مثله. فإذا تكافأت الروايتان ولا يمكن الترجيح، هذا من باب الترجيح، أوثق وثقة من باب الترجيح، إذا كان ثقة وثقة كلا الراويين فرس رهان أو فرس رهان، بهذه الحالة يتوقفون ويقولون ما ندري نحكم لمن، كلاهما أوثق كلاهما ثقة لا يمكن يرجع بعض بعض. فالحاصل أن المخالفة هي التي يجعلون فيها الحكم بالشذوذ، ويحكمون لمن هو أوثق ولمن هو أرجح من جملة وجوه الترجيح في أن يكون ألزم لشيخه أكثر ملازمة لو، هذا نفسه يجعلونه في باب التوثيق للراوي وزيادة التوثيق للراوي. وأمثلة ذلك يقول أمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، لكن نقول حتى في الصحيحين وغيرهما لا تجد إلا في الترجيح، يعني إذا ذكر بعض الروايات المعللة ذكرها مسلم رحمه الله وأشار إليه البخاري رحمه الله في كتابه، فإدخاله في الصحيح لا بد أن يبين فيه الراجح والمرجوح. مثلا قالوا أمثلة، يريد أن يقول أن هناك كثيرا من الروايات خالفت بعضها مع بعض، ما ذلك ذكروه في الصحيح ومن باب الصحيح والأصح، لكن ما ذلك المحدث لا بد أن يحكم أن هذا أصح وهو الذي يؤخذ وهذا أقل درجة. يقول أمثلة ذلك السيوطي يقول أمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، ومن ذلك أنهما أخرج أنهما يعني أنهما أي صاحب الصحيح موجودة في الصحيحين أخرج أو الصحيحان صاحب الصحيحين أخرج قصة جمل جابر من طرق. قصة جمل جابر ما هو؟ كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعيا جملي فأردت أن أتركه أو أسيبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال قد عاي جملي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة سار سيرا لم يسر مثله، ضربة هذه من بركة ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ضربة فصار سيرا لم يسر مثله، وفي رواية لم يرى مثله، يعني يسر يرى لعله يكون فيه تصحيح ورواية بالمعنى أي كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك، فقال لا. جابر رضي الله عنه الصحابي الجليل الذين كانوا يفدون بأرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل من سوء أدبه أنه يقول لا؟ لا، إنما هو ظنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني لا أبيعه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، فقال لا. فلما ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعته، واشترطت عليه حملانه إلى المدينة، واشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لي جملي حتى يحملني إلى المدينة، وإلا أمشي على أرجلي أم ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. هذا أدخله غير واحد من الأئمة في باب الشرط والبيع، هل يجوز البيع والشرط أو لا يجوز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ففي هذا في الحقيقة قال فيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، نعم اختلاف كثير، لكن ترى إذا رأينا هذا الكلام كأنه في الحقيقة ما ينزل على ما يقول به ابن حجر ولا السيوطي رحمه الله. فإذا رأينا البخاري أدخل البخاري رحمه الله الحديث بهذا اللفظ أولا، قال بعنيه بأوقية، أوقية كم درهما؟ 40 درهما أو 10 دنانير. فجاءت الرواية قال فبعته بأوقية، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذتها ب4 دنانير. 4 دينار واحد بكم؟ 10، لا يخالف 10 في 4 20، أوقية 4 دنانير 40 درهما، دينار 10 دراهم على هذا. فيقول وهذا البخاري، انظر أنا أريد أن أقول لك أنه أراد أن يذكر هنا أن البخاري يقبل ويورد الصحيح والسهل، أورد لبيان مرجوحية بعض الروايات وأرجحية بعض الروايات. البخاري رحمه الله راجع في الجزء الخامس صفحة 314 في كتاب البيوع ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذته ب4 دنانير، يقول وفي رواية أخرى بعنيه بأوقية، جابر يقول فبعته بأوقية، قال النبي في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذته ب4 دنانير، يقول البخاري رحمه الله هذا كلامه حسابه، هذا يكون أوقية على حساب الدينار. انظر البخاري رحمه الله يجمع، فالروايتين المخالفتين في الظاهر إذا أمكن الجمع بينهما فهو الأول والأولى، إذا لم يمكن الجمع فيكون الترجيح. انظر ثم بعد ذلك يقول البخاري رحمه الله ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر، الرواية عن جابر كلهم، لكن مغيرة ابن مقسم روى عن الشعبي عامر بن شراهيل ابن هذا الشعبي التابعي الجليل عن جابر ولم يبين الثمن. قال فبعنيه، لم يذكر الثمن، شوف لم يذكر الثمن أوقية ولا 10 دراهم ولا 20 درهما ولا 200 درهما، وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر كل هؤلاء لم يذكروا الثمن مطلقا. وقال العامش عن سالم عن جابر أوقية ذهب، زيادة الذهب، أوقية الذهب تكون ب10 دنانير و10 دنانير تكون 40 درهما، فكأنه سواء ذكر هذا يؤخذ منها فوائد. أيضا البخاري أخذ قال إذا ذكر الراوي، إذا ذكر الشخص مثلا أعطيك عتيك دينارا فهل يجوز له أن يأخذ بدره درهما؟ نعم، يأخذ بدره درهما صرف ذاك اليوم إذا كان يدا بيد، هذا أمر معروف. فهنا ذكر العامش عن سالم عن جابر أوقية ذهب، قال أبو إسحاق عن سالم عن جابر ب200 درهم، 200 درهم هذا أيضا حاسبه العلماء فقالوا في بعض المناطق يقولون 200 درهم يساوي أوقية ذهب إذا كان درهم فضة. وقال البخاري، انظروا البخاري رجع ما قبل على ما يظهر من إيراد السيوطي وابن حجر رحمه الله هذا الكلام، ما قبل البخاري كلتا الروايتين. قال البخاري وقول الشعبي بأوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح. انظروا هذا كلام البخاري رحمه الله. قال ابن حجر في الشرح وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره. أيضا ما هي منافية؟ الذي ذكر حجة لم يذكر، والذي لم يذكر لم ينفي من ذكره، ما هو كذا؟ لأن الروايات فيها جاءت بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال بعنيه بوقية، قال بعتك يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذهرك، بعتك بكم؟ بكم أخذ النبي؟ ما ذكروا مطلقا، لكن فيها لك ذهرك، أفطرناك ذهره، لك ذهره أي لك ركوبك عليه إلى المدينة، أفطرناك ذهره يعني أعطيناك ظهره، لأنك أنت فقير محتاج إليه. وأيضا وبعنيه وتبلغ عليه، تبلغ عليه يعني ما لم تكن بالغا إلا بشق النفس، يعني تبلغ به إلى المدينة. ولا تمنع هذه الألفاظ وقوى الاشتراط أيضا، قالوا يعني هذه الألفاظ كلها فيها يجوز أن يكون اشتراط، والروايات التي لم يذكر فيها الاشتراط لم تنفي الاشتراط، الروايات التي لم تذكر الوقية أو 40 درهم أو 10 دنانير لا تنفي من ذكره. فإذا نحن نريد أن نقول الأئمة الصحيحين لما أوردوا ما أوردوا قبولا لكل الروايات إلا فيما يمكن الجمع بينهما. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول قول الشافعي بأوقية أكثر والاشتراط أكثر وأصح عندي، هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله. فإذا هذا داخل في الحكم على الشذوذ وعلى الحكم على ما هو أوثق وما هو أصح، فيقبل الأصح ويترك الصحيح الذي يسمى لمخالفته شاذا، هو صحيح أصله لأنه رواية ثقات واتصال السند إلى آخره، لكنه ما دام خولف فنحن مأمورين أن نأخذ أصح لا أن نأخذ كله. ولا يصح للإنسان يقول أنا أخذ هذا وأنت تأخذ هذا، لا يقسم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إرثا بين الناس، لا، يؤخذ الحديث يكون كله على الصحيح. أما يقول لك دينك ولا يديني، تقبل أنت مرسل وأنا لا أقبل مرسل، لا، لا بد أن يتحاكم إلى أهلها. بارك الله فيك.
يدخل في باب الاعتراف؟
نعم،
يدخل في باب الاعتراف.
يدخل كيف يعني؟
يعني يدخل هذا في باب المضطرب؟
لا يدخل في باب الاضطراب. نعم، يأتي الرواية بألفاظ مختلفة فيدخل في باب الاضطراب أيضا يقول، لكن الاضطراب متى يثبت الاضطراب؟ الاضطراب لا يثبت إلا إذا تساوت الروايات في ولم يمكن الترجيح. ترجيح، وجوه الترجيح أكثر من 50 وجها كما ذكر الحازمي في الاعتبار في مقدمته الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثر، أكثر من 50 وجها. فإذا لم يمكن الترجيح فيتوقف، هكذا قالوا حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم. نعم، ما سمع.
نعم،
الترجيح يكون لمن هو أوثق منه، يعني أهل الفن إذا قالوا إن هذا له وجوه الترجيح فعلى وجوه الترجيح يرجح، أما إذا كان كلاهما سواء بسواء فيقال هذا حديث مضطرب ولم يمكن الترجيح. ولهم يعني أمثلة كثيرة جدا في هذا، تأتي الرواية عن بصرة، عن بصرة وهي صحابية، تأتي الرواية عن أبيها، بصرة عن أبيها وبصرة عن أخيها، كلهم صحابة، فقالوا إن الرواية تكون بصرة سمعت، من الممكن أن تكون سمعت أولا عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ويتكون سمعت عن أبيها عن أخيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون ذهبت وأخذت الإسناد العالي وسمعت بنفسها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في كتاب الصيام، هذه الرواية جاءت فبصرة عن أخيها وبصرة عن أختها الصماء أيضا، فقالوا ما دام كلهم صحابة يكون أحدهما أسبق في السماء وينتشر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ثم يذهب كلهم ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وارد. فإذا لم هذا لا يمكن أن يقال أنه في اضطراب، إذا أمكن الجمع فلا يقال إنه مضطرب، وإذا ثبت الاضطراب وعدم الترجيح فيقال إن هذا ضعيف لا يعمل به حتى يترجع. على كل حال، فهنا يقول فيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وقد رأينا أن بعضها يجمع على بعض. وفي اشتراط ركوبه بعضهم ذكر الاشتراط وبعضهم لم يذكر الاشتراط، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها ما تخريج الأمرين، ورجح أيضا كون الثمن أوقية ما تخريجه ما يخالف ذلك. فإذا هل يقال إن هذا الترجيح أو انتفاء الشذوذ ليس مراعا في تعريف الصحيح؟ لا، مراعا في تعريف الصحيح، لأن ذلك إذا سميته صحيحا سمه، لكن صار في معرض الترك وعدم العمل به، ما هو كذا؟ فلما لم تعمل به فهو صار مساويا للضعيف، صار مساويا للضعيف، فيقول لا، ما مخالفتي يمكن أن نسميه صحيحا، سمه ما شئت، لا يضرنا ولا يضرك شيء، لكن هل تعمل به؟ إذا كنت تعمل به ما وجود ما هو أصح منه فقد خالفت الوصول، لابد أن تعمل الأصح. نعم. ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الروايات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى، فإذا خاف الفجر أوتر صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، أو وكان إذا أوتر فإذا وجدني مستيقظة تحدثني، وإذا كنت نائما اضطجع صلى الله عليه وسلم، اضطجع يعني بعد التهجد حتى يؤذن لصلاة الفجر فيركع ركعتين ثم يخرج إلى المسجد. ففي هذه الرواية حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، أي قبل سنتي الفجر أو قبل سنة الفجر. وقد خالفه عامة أصحاب الزهري، مالك عن الزهري تلميذ الزهري، خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم، كلهم عن الزهري، مالك عن الزهري خالفه هؤلاء عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح. جاء فيه أيضا هذه الرواية التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركع إذا أذن لصلاة الفجر صلى ركعتي الفجر واضطجع على شقه الأيمن. رواية صحيحة من صحيح السياق في البخاري وغيره. فالعلماء قالوا هل هذه سنة أو ليست بسنة، هل هذه سنة في المسجد أم ليست سنة في المسجد، سنة في البيت إذا تسنن الفجر في البيت فيضطجع سنة، والآخرون قالوا لا، هذه عادة ولا تدخل في السنة. أكثر العلماء وخاصة أهل الحديث قالوا أنها سنة، سواء كان في البيت أو في المسجد يجوز أن يضطجع، وقد كان يفعل الناس أو كانوا يفعلون حتى في عهد عمر ابن عمر رضي الله عنه، وكان ابن عمر يحسبهم بالحسبة. قالوا حملوا هذا، قالوا كان ينهى عن الاضطجاع، لكن بعضهم قال لا، كان ينهى ألا ينام، يضربه بالحسبة حتى لا ينام وهو مضطجع، يذهب وضوءه إلى آخره، أيا كان يدل على أن ابن عمر كان لا يرى الاضطجاع والآخرون كانوا يرون الاضطجاع، المسألة مختلف فيها من أول الأمر إلى آخره. فهنا قبل صلاة الصبح، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك. ما هنا يمكن أن يقال في الحقيقة أن ما دام المصدر واحد والمخرج واحد، وعشرة في جهة يرؤون بلفظ أنه كان ينام قبل ركعتي وقبل فرض الفجر بعد ركعتي الفجر، ومالك رحمه الله روى أنه قبل ركعتي أو قبل سنة الفجر، فمن الممكن أن يقال كلهم رووا عن الزهري، فلعل مالك يكون قد توهم، وهذا قد صرحوا به، قالوا قد توهم مالك وهو إمام دار الهجرة الإمام الحافظ الثقة والمتقن، قالوا أنه توهم في هذا، فبدل أن يروي بعد ركعتي الفجر قال قبل ركعتي الفجر توهما، لكن الآخرون قالوا لا، جمعوا بين روايتين، فقد كانت عائشة وهي الراوية لهذه الرواية من طريق الزهري، جاءت هذه الرواية، فعائشة رأت مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ كان يضطجع بعد التهجد قبل صلاة ركعتي الفجر، ثم بعد ركعتي الفجر فلا منافاة بينهما. قبلوا رواية مالك أيضا لأنه أمكن الجمع عندهم. هنا يختلف الأنظار في الحقيقة. قالوا لا ما هو ممكن ما دام الزهري هو مدار الرواية وهو مخرج الرواية منه جرت هذه الرواية، فكيف يروي واحد بلفظ مختلف عن الآخر؟ قبل وبعد فيها مخالفة واضحة جدا. فالأكثرون ذهبوا إلى توهيم مالك رحمه الله، لكن بعضهم قال لا يمكن الجمع، لا نوهم مالكا، من الممكن أن كان يضطجع قبل ركعتي الفجر وكان يضطجع بعد ركعتي الفجر. لكن لا شك أن إذا كان مسلم أخرج فلا بد أن يكون أخرج لمعنى الترجيح أو لمعنى الجمع، لا بد أن يكون. وإلا هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هناك روايات لا شك فيها، قد يعبر عنها بعض العلماء قالوا قد ذكروا روايات معللة، معللة بمعنى المرجوحة ولبيان كونها مرجوحة، فيكون من هذا الباب، من هذا الباب. ولا يقال إن الإمام مسلما أدخل روايات ضعيفة، لا يقال هذا ما دام قد أشار أول الباب ذكر الرواية التي اعتمدها ثم ذكر بعدها ما تخالفها فهو لا يصحح هذه الرواية. صحيح عنده معمول به، لا يمكن أن يقال ما دام قد ذكر إذا كان مذهبه أنه يرى أن الأكثرون خالفوا الأقل، والأكثرون هم الذين يقبلون أو تقبل روايتهم. نعم، على حسب الوصول الذي رأوا. إذا لم ترى الجمع لأن قبل وبعد فيها صعوبة تجمع، أليس كذلك؟ دار قطري وغيرهم وهموا مالكا رحمه الله وقالوا وأدخله في غرائب مالك. غرائب مالك هذا موضوعه، يعني إما أن يكون تفرد مطلقا لم يشترك معه أحد غيره، أو يكون تفرد عن زملائه الآخرين فيكون من غرائب مالك. هذا موضوع الدارقطني أو سنة الدارقطني، موضوع كتاب الدارقطني غرائب مالك رحمه الله. فوهموا وقالوا توهم مالك رحمه الله، ولكل جواد كبوة، ليس ببعيد أن يكون هذا، وهذا لا يعتبر من بمقابل ضبطه الكثير وحفظه لآلاف الروايات شيء يسير، لا شيء مطلقا لا يحط من شان مالك رحمه الله. وكل واحد ضبطت عليه بعض الأخطاء، كفى المرأة نبلا. نعم. ثم قال يقول ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، وأمثلة ذلك كثيرة. لكن نقول إخراج مسلم لحديث مالك هذا هل هو للاستدلال أم لبيان الوهم والترجيح عليه غيره؟ معروف أن مالك رحمه الله في المقدمة بين مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يكون المخالف الأوثق هو الراجع في المقدمة واضح منه، معناه أنه يمشي على ما خطط لنفسه وبين منهجه. فإذا ذكر المخالف مقابل عدة أشخاص فكأنه قال إن هذا مرجوه وذاك راجع، وإدخاله في الصحيح لا يضر في كونه صحيحا، ولا يحكم على هذا الحديث بأنه معمول به أيضا، صحيح غير معمول به. نعم. ثم قال فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلت لا معنى من ذلك، يعني كأنه يقول لا يترك، يعني كأنه شق إلا ويذكر الحديث يكون صحيحا وليس معمولا به. نعم، سميته الشاذ ينزل على درجة الصحيح لأنه رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. إذا قلت غير معلل ولا إذا لم تشترط الشذوذ معناه هو صحيح لأنه رواه ثقة، فمن الممكن أن تقول صحيح، هذا اصطلاح شخصي، لكن الاصطلاح المتقرر عند أهل الحديث لا يمكن أن يسمى صحيحا غير معمولا به إلا إذا كان منسوخا. الآية نفسها من أصح الصحة من أكثر الأشياء ثبوتا من عند الله تعالى، لكنها تكون منسوخة ما هي كذا، فهي صحيحة لا شك فيها، آية لا يتطرق إليها الباطل بين يديه ولا من قلبه، لكنها تكون غير معمولة بها المنسوخ. كذلك الحديث يكون صحيحا ومنسوخ، فيكون صحيحا غير معمولا به، أو تقول صحيح منسوخ أو هذا حديث منسوخ. وإذا قلت منسوخ معناه كان قد يعمل به وهو في فترة من الفترات ثم جاء عليه النسخ. فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلت لا مانع من ذلك، يسمى تسمى الآية آية من كتاب الله ولا يعمل بها أيضا. ما هي كذا؟ لماذا؟ لأنها نسخت حكما ولم تنسخ تلاوة، تلاوتها باقية، هناك نسخت تلاوة وبقيت حكما، فهذه الأقسام من أقسام النسخ موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمه صحيحا لا يعمل به لا, لا, لا يضر شيء، لكن لا نسميه ضعيفا. قلت لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ. قال وعلى تقدير التسليم إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، أن يقول على تقدير التسليم إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، إلا أنا أسلم أن الذي خالف من هو أوثق منه، فالمخالف لمن هو أوثق منه حديثه لا يكون صحيحا، لكن يقول جعل انتفاء الشذور شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا. نعم ممكن لم يظهر، أنت وجدت الرواية بطريق واحد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشخص الذي آتاه الله قدرة ومهارة وعلما كافيا بأن يحكم على الحديث بالصحة.